تفضلوا تفضلوا، شو كمان؟ عظم الله أجركم إن شاء الله وبارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. منذ عقود، منذ عشرات السنين، هناك جهود فكرية وثقافية وإعلامية مركزة على أجيالنا وعلى عقولنا، خصوصا على مستوى العالمين العربي والإسلامي ومن ضمن لبنان، في سياق الحرب الناعمة التي تخاض منذ ذلك الوقت. عم بتركز على فكرة محددة هي اللي بدي أحكي عنها الليلة، والتي تتعلق بتحمل المسؤولية تجاه الشأن العام، الأمور العامة، الأوضاع العامة، سواء الأوضاع العامة والشأن العام في البلد، يعني إذا أخذناها جغرافيا في البلد الذي نعيش فيه، مثلا أنا كلبناني إنه اتجاه بلدي لبنان، العراقي اتجاه العراق مثلا، المصري اتجاه مصر، الفلسطيني اتجاه فلسطين، وهكذا، أو باتجاه بقية البلدان وبقية الشعوب في المنطقة أو في العالم. هذا بالجغرافي، وكذلك على المستويات كافة، سواء كان هذا الشأن العام كان شأنا سياسيا أو إعلاميا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو معيشيا أو تربويا أو أمنيا أو أي شأن من الشؤون العامة. منقول الشأن العام يعني يرجع إلى الناس جميعا، إلى أو إلى شريحة كبيرة من الناس، هذا الشأن العام. هذا الجهد اللي كان عم ينشغل من عشرات السنين إلى الآن، لكن في السنوات الأخيرة صار في تركيز أكبر وجهد أعظم بسبب أيضا تطور وسائل الاتصال. يعني اليوم عندنا تلفزيونات وفضائيات وإذاعات ومواقع انترنت وتواصل اجتماعي ومجلات وصحف و و و و تطور أعطى فرصة لهذه الهجمة أكثر من أي وقت مضى. هي الفكرة شو بتقول؟ الفكرة يعني هذا اللي بنسميها، اللي عم تشتغل عليه الحرب الناعمة، عم تشتغل فكرة على مراحل فيما يعني بالمسؤولية العامة. هلا ما حدا بيقدر يناقش حدا بالمسؤولية الشخصية، انه لازم تهتم بصحتك، لازم تهتم بعلمك، لازم تحصل فلوس مثلا، لازم تعيش حياة طيبة. حتى بالشأن الديني انك والله تهتم بدينك الشخصي، صلاتك، صومك، يمكن هذا الموضوع ما يناقشوك فيه كتير. النقاش له علاقة بالمسؤولية تجاه الأوضاع العامة. المرحلة الأولى إجوا اشتغلوا على الموضوع الجغرافي، بدي سميه جغرافي، هلأ فيكن سموه قومي، قطري، البتكونية، إنه يا أخي أنت اللبناني، أنت احمل مسؤولية بلدك، ناسك، أهلك، شعبك، وطنك. شو لك شغل بالفلسطيني بفلسطين والفلسطينيين، بسوريا والسوريين، بالعراق والعراقيين، باليمن واليمنيين، بمصر والمصريين، باكستان والباكستانيين، وهكذا. حتى من عدة الدول كلها، انه هلا والله في قاسم مشترك بينك وبينهم، انه منطقة وحدة مثلا تتأثر ببعضها البعض، او تنتمي الى عرق واحد، او لغة واحدة، او دين واحد، او حضارة واحدة. شو بدك في القصص كلها؟ انت ركز على بلدك. طبعا هذا بتسمعوه بالليل وبالنهار، اليوم بلبنان وبغير لبنان وبالعالم العربي في شغل كبير على هذا الموضوع. هاي بلش المرحلة الأولى هيك، أنك أنت بناء عليه تهتم بما يجري لدى الشعوب الأخرى والدول الأخرى. أولا هاي مش مسؤوليتك، ريح أعصابك، احميل خفيف، نزل عن كتافك، مش هيك بيحكوا عنا بلبنان والمنطقة بيحكوا هاي اللغة، خفف عنك يا خيي. طيب فانت ما في داعي لا تسأل ولا تتابع ولا تهتم ولا تحمل هم، لانه تهتم هي العناية مع الهم، هاي باللغة العربية الاصلية يعني. طيب شو في داعي فضلا انك انت تفكر وكيف بدك تساعد وكيف بدك تعين، انه طبعا بيسموه تدخل، فلا اصلا هاي مش مسؤوليتك. ثم يرقى الامر الى مستوى الادانة، يعني هذا بعد اسوأ، انه اذا واحد والله مهتم بشعوب المنطقة ودول المنطقة ومصير المنطقة، هذا صار منقصة وطنية، وهذا عيب، وهذا شيء يدان عليه الانسان ويهاجم ويشتم ويساء له ولجماعته. شو الذنب تبعهم؟ ان والله هن مهتمين بوضع المنطقة وشعوب المنطقة ومصير المنطقة وما شكل. هاي المرحلة الاولى. اجت المرحلة الثانية، طبعا هذا بيتنظر له مثل المرحلة الثانية حنوصل له، وصلوا هلا بيعملوا هن مراكز دراسات، بصير تحط نظريات لهي الفكرة، بالأولى صيغ قانونية، تعبيرات حقوقية، عبارات حقوقية، وبيحكوك بالمصالح وبيحكوك بالحسابات. الأسوأ أنه في المدة الأخيرة بلش ينحكى بالمعايير الدينية، أنه الإسلام بيقول هيك، يعني هذا في أكبر تزوير تاريخي، يعني أنه الإسلام بيقول هيك، الدين بيقول هيك، الأنبياء بيقولوا هيك. وين الإسلام والأنبياء والدين بيقولوا هيك؟ وصل الأمر بالبعض بيعتبر نفسه مفكر عظيم، بيقول أصلا لم أجد في الإسلام وفي الدين أي أساس لتحمل المسؤولية تجاه شعوب المنطقة ودول المنطقة والأمة وما تسمونه الأمة. يعني إلى هذا المرحلة وصل الجهل والتجهيل والتزوير. طيب ساعد على الموضوع، يعني على نجاح المرحلة الأولى، أنا بعتبر المرحلة الأولى بنسبة كبيرة نجحت على مستوى العالمين العربي والإسلامي، نجح بمستوى بدرجة عالية يعني. ساعد عليه الصعوبات التحديات الأخطار من جهة، لأنه بكل بلد في صعوبات كافية أن تشغل أهل البلد، وثانيا الإحباطات، اليأس، عدم الثقة بالنفس، عدم الثقة بالآخر، الفشل، الإحساس بعدم القدرة على الإنجاز، على صنع الانتصار، ما هذا انشغل عليه أيضا ضمن الحرب الناعمة. هاي مع هاي وصلوا إلى محل أنه كل بلد يفكر ببلده، كل شعب يفكر بشعبه، اللي حكيت عنه بالليلة الأولى وقلت هذا خطأ فكري وإنساني وديني. اجوا على المرحلة الثانية بنفس البلد، هلا بنفس البلد، بكل بلد في مشاكل، في خصومات، في تنوع، اكيد بكل بلد في تنوع مثل عنا بلبنان، يعني في جهوية وفي مناطقية وفي شمال جنوب وفي شرق غرب، وفي انتماءات عرقية قد تكون متفاوتة وانتماءات دينية قد تكون متفاوتة. فاتوا على نفس البلد ايضا قسموا هذه الهموم وهذه المسؤوليات. حتى ما ناخد أمثلة من بلدان أخرى، نحكي عن بلدنا لبنان. طيب عبنا أنه نحن كلبنانيين عم نحكي مع بعض أنه خلي الهم اللبناني هو همنا، يا أخي شو أنه شغل بالمنطقة كلها عظيم. طيب على أساس يصير الهم اللبناني، يعني الهم الوطني، شوي الهم الوطني صار هموم. هذا شأن شيعي ممنوع حدا يتدخل فيه، بقيت لبنانيين شغلهم فيه. هذا شأن سني، هذا شأن درزي، هذا شأن مسيحي، ليش بده يتدخل المسلمين؟ وده شأن للمسلمين، ليش بده يتدخلوا المسيحيين؟ لبنان كمان اجوا المسؤوليات الوطنية، المسؤوليات اتجاه الشأن العام اللبناني، اجوا قسموها ومزقوها وقزموها. طيب، وبعض الطوائف اخذونا او عم ياخذونا على المناطقية. بكرة شو اهل الشمال بيقول لك انا شو لي شغل باهل بيروت؟ هلا عم بيصير هيك. اهل البقاع شو لي شغل باهل الشمال؟ اهل الجنوب شو لي شغل باهل البقاع؟ مثل مع المستوى المنطقة كل شعب يقلع شوكه بايده، هي هاي التعبير عن الثقافة الاستعمارية بالحقيقة. الشعب السوري، الشعب العراقي، الشعب اليمني، الشعب الإيراني، شعب فلسطين، كل شعب يقبع شوكه بإيده. طيب نحن الشعب اللبناني يا أخي ارضينا، بدنا نقبع شوكنا بإيدنا. لما جينا للشعب اللبناني صرنا شعوب. الشعب الشيعي لازم يقبع شوكه بإيده، والشعب السني لازم يقبع شوكه بإيده، وكل شعب كل طائفة لازم تقبع شوكها بإيدها. وجينا للمناطق، عبلا نحن وطن وبلد سونا مناطق، كل منطقة بدها تقبع شوكها بإيدها. أبشع تصوير لهذا المستوى من الانحطاط الفكري والثقافي والأخلاقي اللي وصلوا البلد، ما تواخذوني مضطر أضرب هذا المثال، هو ما وصلنا إليه في موضوع النفايات. هلا بتقرب الجرايد، ليش واقفي خطة النفايات أيها اللبنانيون؟ لأنه ناطرين بدنا مطمر شيعي، مش هيك؟ هلا البلد هيك. إنه نحن أمننا مطمر سني بعكار، ومطمر درزي مثلا لسبعة أيام بالنعمة، ومطمر مسيحي ما بعرف وين، بعد بدنا مطمر شيعي. إذا أنتوا يا حزب الله وأمل ما بتقدمونا مطمر شيعي، خطة النفايات ما بتمشي. شايف البلد وين صار؟ بس هي ما بلشت من هون. أول الوهن بلش من لما قبلنا تقسيم المسؤوليات تجاه الأمة والمسلمين وشعوب المنطقة وناس هذه الأمة بمعزل عن انتمائهم الديني أو الوطني أو العرقي. بتبلش من الكبير، أول الوهن بتوصل أنه المطامر صارت طائفية بلبنان، والزبالي صار الطائفية بلبنان. طيب بعدين هيجي انه حتى في داخل الطائفة الواحدة، انه طيب ليش يعني اهل المنطقة الفلانية بدهم يحملوا زبالة اولاد طائفتهم من منطقة اخرى؟ خلاص كل منطقة تحمل زبالتها. وبعدين ما نجي نتجزأ، المنطقة بتصير اقضية، والاقضية بتصير ضياع، والضياع بتصير احياء وعيال، ومنوصل لمرحلة بالبلد انه ما حدا بيحمل مسؤولية لا اتجاه بلده، لا اتجاه امته، امته خلصت. اتجاه امته من يتحمل مسؤولية في لبنان اتجاه امته او قضايا امته محكوم عليه، مدان، متهم بوطنيته ولبنانيته، وفي كم واحد مطلوب انه يقدموا له شهادة بلبنانيته ووطنيته. هذا الانحطاط. طيب خلي قضايا الأمة على جنب، لبنان البلد صار لا، ما عاد في قضية وطنية، صار في قضية طوائف، صار في قضية مناطق، نوصل بعدين قضية عائلات وقضية عشائر، والعشيرة كمان جباب، جب العائلة والجب العشيرة. هي المرحلة الثالثة اللي بدي وصلونا لإلها، قريبا سنصل إليها، يعني وصلنا إلى بعضها على المستوى المناطق. المرحلة الرابعة اللي هي بالأصل هدف إبليس منذ البداية، وكل شياطين الجن والإنس اللي بيشتغلوا عنده، هو أنه يوصلوا للفرد فينا يقولوا له أنت ما عندك مسؤولية تجاه شيء إلا تجاه نفسك، واتجاه نفسك يعني اتجاه أهوائك وشهواتك، أكلك وشوبك ومتعك وحياتك الناعمة، ما عندك مسؤولية. أهلك وين بيصيروا، عائلتك وين بتصير بالدنيا وبالآخرة، ما عندك مسؤولية. طيب أهل ضيعتك وين بيصيروا، ما عندك مسؤولية. أهل مدينتك، أهل منطقتك، يا أخي طائفتك، بلدك، أمتك، المهم أن تغرق، أن يغرق كل واحد منا بهمومه الشخصية وبشهواته ومصالحه ومشاعره وأحقاده وما يحب هو لنفسه وما يبغض هو لنفسه. وهي هي الكارثة الكبرى الذي يمكن أن تحل بأي أمة وبأي إنسان على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. طيب، هذا الموضوع طبعا هو موضوع عم ينشغل عليه مثل ما قلت بالليل وبالنهار بكل وسائل الاتصال على المستوى الثقافي، يأنعونا، يأنعوا شبابنا، الناس، الصبايا، الشباب، الكبار، الصغار، خلاص تصير هاي هي الثقافة السائدة. والآن هذه ثقافة جزء كبير منها سائد. إن أنا ما عم بحكي عن شيء عم قلكم أيها الناس بده يصير، هذا صار، نحن الآن بقلبه وهو يتقدم أيضا، ولذلك نحن معنيين نواجهه. رغم أن هذه المسألة كما سأذكر بعد قليل من أوضح الواضحات، من أوضح الواضحات، من أبده البديهيات العقلية والفطرية والدينية، لكن نحن بزمن التغول الإعلامي وتغول المراكز دراسات وقوى الاستكبار وصلت لمحل أنه بتلعب بعقولنا حتى بالبديهيات، حتى بالأوضح الواضحات العقلية والفطرية والدينية. لكن هون أهمية هذا المرض شو؟ شوفوا الجسد إنسان أحيانا بجيب إيدين، جوين، راس، عيون مقطعين، بتجي بتجمعهم بتعمل جسد، بس بلا روح هذا الجسد ما له قيمة. الجماعة في أفراد بتجمعهم بإطار معين، دولة، مجتمع، قرية، بلدة، مدينة، عشيرة، عائلة، البدكية، بيصيروا جماعة. إذا ما في روح بالجماعة هذه ليست جماعة، هذه منظر جماعة، مثل الجسد منظر إنسان بس هو مو إنسان لأنه ما في روح. روح الجماعة هي تحمل مسؤولية. من أبرز عناوين أو تجليات الروح في الجماعة هو تحمل مسؤولية تجاه الآخرين، تجاه بقية أفراد الجماعة. وإلا إذا كان البناء في هذه الجماعة كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه وما عنده أي مسؤولية تجاه الآخرين، هي ليست جماعة، هي شكل مثل جسد الإنسان. هنا نحن نمس بروحنا، لأن المطلوب تفتيت هذه الجماعة البشرية، تفتيتها. الأمة تفتت إلى أقطار وقوميات، إلى قوميات، القوميات تفتت إلى أقطار، الأقطار تفتت إلى مناطقيات، والمناطقيات تفتت إلى عشائريات وعائليات وقبليات، وحتى العائلة تفتت على المستوى الفردي. هذا أخطر مرض يمكن أن نشهده ونشهده اليوم ونواجهه. لما بيوصل واحد فينا إلى مستوى أنه يعاين ويشاهد كل ما يجري على أهله وعلى شعبه وعلى أمته وعلى المقدسات، وبعدين ما يعني له شيء، ما بيهتم، لا حتى ألم، في ناس واصلين لمرحلة لا يتألمون، لا يحزنون، لا يهتمون، لا يسألون، على قاعدة أنا وبعدي الطوفان، أنا وليذهب الجميع إلى الجحيم. هلا هي الأنا فيك تكبرها شوي، تعمل عائلة، تعمل عشيرة، تعمل ضيعة، تعمل تنظيم سياسي، تعمل جمعية، تعمل مؤسسة، فيك تعمل طائفة، فيك تعمل البدكية، سادة خطر. طيب نجي للجواب والمناقشة حتى ما نستهلك الوقت كله بالإشكال. قبل ما نسأل الدين والإسلام بشكل محدد، نجي نسأل عقولنا. هلا نحن القاعدين هون واللي عم نسمع كلنا، كل واحد منا عنده عقل، وبنسأل فطرتنا الإنسانية اللي الله فطرنا عليها كلنا سوا. نحن كلنا، الناس كلهم في إنهم فطرة واحدة، فطرة إنسانية. أبيض أسود أحمر أخضر، هذا العقل الإنساني والفطرة الإنسانية من أعظم مواهب الله سبحانه وتعالى للإنسان. نسأله بياخد مثل عادي، مش هروح على قضايا وطنية وقومية والأمة والمشاكل، مثل عادي. جنابك عم تتمشى على شط البحر أو قاعد على ضفة نهر، لقيت واحد بلش يغرق وعم بيعيط، عقلك شو بيقول؟ لازم تساعده ولا لا؟ عقلك، فطرتك، قلبك، مشاعرك، روحك من جوا، يعني من حشاشة قلبك من جوا شو بيقول؟ أنا لازم ساعده. بشكل غريزي بتبلش تصرخ تعيط إذا أنت بتعرف تسبح للموجودين على الشط أو الموجودين على الحفة. ممكن واحد ما بيعرف يسبح من وهلته، يعني عقله فطرته وعاطفته بتخليه يزت حاله بالمي معه، انه عسى ان يستطيع ان يفعل له شيئا. مشاكل العقل والفطره هيك، هذا مثل عادي. هلا نحن اذا قاعدين بمحل بيقولوا لنا والله في عيله عم بتموت هلا من الجوع، اذا بناخذ لها رغيف خبز ننقذها من الموت، عقلنا شو بيقول؟ بدنا نروح نساعدها ولا لا؟ فطرتنا شو بتقول؟ نفس الشيء. طيب اذا قيل لنا انه والله في عيلة محاصرة بهالبيت والنار عم بتحيط بالبيت من كل جانب وما قادرين يطلعوا، بدنا مجموعة شباب يركضوا يخبطوا هالباب ويكسروه او ينزلوا الحيط لنظهر العيلة، العقل شو بيقول؟ الفطرة شو بتقول؟ انه في مسؤولية من هالنوع اتجاه الاخرين ولا ما في؟ هذا اذا اخذنا بالامثلة الشخصية الصغيرة المتواضعة، إذا هذا حكم العقل، هذا حكم الفطرة، هذا اللي عم يحكوه هني مناقض للعقل ومناقض للفطرة. وحتى العقل والفطرة بيتوجه إلى الإنسان كإنسان، يعني أنا وماشي على شط البحر، هذا اللي عم يغرق بدي أسأله أنت لبناني يا أخي؟ ولا سوري ولا عراقي ولا شرقي ولا غربي؟ أنت شو؟ مسلم ولا مسيحي ولا سني ولا شيعي؟ ولا انت معانا بالحزب ولا مش معانا بالحزب؟ العقل شو بيقول؟ فطرة شو بتقول؟ في موضوع اسمه ناس، في موضوع اسمه انسان، في موضوع حكم العقل والفطرة اتجاه هذا العمل. طيب العقل والفطرة اذن بيقولوا انه لا، انت عندك مسؤوليات تجاه الاخرين بمعزل عن لونهم، عن لغتهم، حتى عن انتمائهم الديني، عن الجغرافيا اللي بينتموا لها، عن عائلتهم، عن عرقهم، عن نسبهم، في مسؤولية تجاه الآخرين تتسع وتضيق. نعم تتسع وتضيق، ولكن بالمبدأ في مسؤولية كبيرة تجاه الآخرين بمعزل عن كل الاعتبارات. نجي على المستوى الديني، الأمر من أوضح الواضحات الدينية والإسلامية، ولكن لأننا في زمن التضليل والتزوير والتجهيل والاستحمار كما كان يقال، عن جد في استحمار، أنا هالكلمة كانش تعجبني بالزمانات، اعتبر أنه فيها إهانة يعني بشكل أو بآخر، أنه لا مستحمرون الجماعة يعني، ويجوا بيقدم لك وبيحكيك منطق ومصطلحات ولغة أكاديمية ودراسات وحكي فاضي. ولا طبعا وصل الأمر إلى الدين، إلى الإسلام، إلى استخدام المصطلحات الإسلامية لتقديم هذه الفكرة. رغم أنه هذا الأمر واضح، خلنا نحكي فيه شوي عن المستوى الديني. أولا الإسلام هو دين العقل والفطرة، وقبل شوي قلنا العقل والفطرة شو بقول. ثانيا سيرة الأنبياء عليهم السلام، كل الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل أنبياء الله، كل أوصياء الأنبياء، كل الرجال الصالحين عبر التاريخ هيك كانوا يتحملون مسؤولية تجاه الناس، كل الناس. كم جاهدوا وعملوا وضحوا من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من أجل إنقاذ الناس من الظلم، من أجل الأخذ بيد الناس إلى الخير وإلى السعادة وإلى الأمن، وإلى كم عملوا من أجل أن يقيموا العدل في الأرض. هذا الشأن العام، هذه المسؤولية العامة، أصلاً هذا هو جزء مكون من مكونات الدين والهوية الدينية. كم تحملوا من مخاطر، وكم قتل من أنبياء ومن أوصياء ومن صالحين طوال التاريخ. لماذا قتلوا؟ قتلوا لأنهم كانوا يتحملون أحد الأسباب المهمة، من أعظم الأسباب، لا أقول السبب الوحيد، من أعظم الأسباب أنهم كانوا يتحملون هذه المسؤوليات العظام تجاه البشرية واتجاه الخلق واتجاه الناس. لما نجي للقرآن الكريم ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقوال رسول الله سواء وصلتنا عن طريق أهل البيت عليهم السلام أو عن طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كمان هذا الأمر من أوضح الواضحات، من أوضح الواضحات. شوفوا لما نقرأ النصوص الإسلامية سواء كانت قرآنية أو في السنة، بالأدبيات الموجودة عندنا عبارة المسلمون المؤمنون الذين آمنوا، كمان عندنا عبارة الناس، يا أيها الناس، والناس والخلق وخلق الله والعباد وعباد الله وعيال الله والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان، يعني المخاطب الموضوع هو الناس، بشر، الإنسان، خلق الله، عيال الله، عباد الله. هلا بيجي بعض الروايات مؤشر على هذا. لما نجي العناوين، بس إذا عملنا فهرس يعني واضح، الإسلام هو دين من جملة مكوناته الحقيقية أن على أتباعه أن يتحملوا المسؤوليات العامة اتجاه الناس واتجاه المسلمين. لما نجي منحط عناوين فهرس، طبعا أنا حاذكر بعض العناوين والله الفهرس طويل. مثلا الهداية إلى الحق، مسؤولية هداية الناس إلى الحق، مسؤولية هداية الناس إلى الحق، الدعوة إلى الله، نصرة المظلومين، إغاثة الملهوفين، مساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمعوزين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الإصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس بس إنه والله زلمة ومرته اختلفوا بدنا نصلح بيناتهم، أو عشيرتين تقاتلوا بدنا نعمل صلحة بيناتهم. إصلاح بين الناس أعم من هيك بكتير، إصلاح على مستوى الوطن، إصلاح على مستوى الشعب، إصلاح على مستوى المنطقة، على مستوى الأمة أو الناس. النصيحة للناس مثل في الشأن الشخصي أيضا في الشأن العام، كل ما يرتبط بحياة الناس، بخيرهم، بصلاحهم، بمصالحهم، بسعادتهم، بأمنهم، بسلامهم، بسلامتهم في الدنيا وفي الآخرة، هو هذا الخير والنفع الذي يجب أن يعمل له كل من ينتمي إلى الإسلام. بيكفي أن نذكر ولو أحاديث سريعة لأنقل الجزء الآخر. في حديث فقهانا، بعض فقهانا بالحد الأدنى بيقولوا هذا حديث مشهور بين المسلمين بل متواتر، يعني ما حدا يقعد يناقش بالسند تبعه أنه سنده شو. من أصبح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وفي نص تاني بيقول من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، يعني ما في من أصبح. حديث آخر، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين، أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس منهم. ومن سمع رجلا، ما قال من سمع مسلما، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. هذا إغاثة الملهوف. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شو هذا ديننا، هذا إسلامنا اللي اليوم عم يتقدم بالعالم من خلال داعش وماعش وأمثالها بأبشع صورة يمكن أن يفترضها إنسان. إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة مين؟ اسمعوا، إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه، نصيحة بكل شيء، بكل ما له خيرهم، ما فيه خيرهم وصلاحهم. هذا أعظم الناس عند الله يوم القيامة، إن هو شو شغلته بضيعته بمدينته بمنطقته بطائفته بشعبه بأمته، وأن يمشي بالنصيحة، ينصح يوجه يرشد يدل على الحق على الصلاح على الخير على حل الأزمات. عليكم بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. بعد هقرأ لكم حديث ملفت، انه حتى لو مش قادر تعمل شيء، بس انك تهتم يا اخي، بس تهتم تحمل هم. ان المؤمن لتريد عليه الحاجة لاخيه، يعني بيخبر او بينطلب منه انه اخوك فلان، اخوك يعني اي اخ، لديه له حاجة، ولا تكون عنده ما بيقدر يعمل له شيء، بده فلوس ما عنده فلوس، بده حل مشكلة ما طالما حل هالمشكلة، بده يدافع عنه مش قادر يدافع عنه إلى آخره، لكن فيهتم بها قلبه. هلا فكر بالليل نهار، هذا أخي محتاج كذا، ما قادر أعمل له شيء، يا رب شو في يعمل له، شو في يساعده، حملت همه يعني. فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة. شوفوا هم من شو بدهم يحرمونا، هو المستكبرين وجماعة الحرب الناعمة والخدم الشياطين الجن والإنس والمستحمرين لنا، لما بيجوا بدهم يحرمونا من أن نهتم بأمور المسلمين وبأمور المؤمنين وبأمور المستضعفين، أن عم يحرمونا من طريق الجنة بالحقيقة. كمان الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن قوم من المسلمين عادية، أي شيء يعتدي عليهم، أو نارا وجبت له الجنة. مو بس الصلاة والصوم والحج، هذا الدين، هذا دين الإسلام، دين الأنبياء، كل الأنبياء هذا دينهم، مو بس دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لما نجي لهذا الخطاب الديني، شفتوا لي بشي محل مثلا في لبناني، عراقي، سوري، فلسطيني، ايراني، افغاني، هندي، بحريني، كويتي، موريتاني، نيجيري؟ ما في. في ناس، في عيال الله، في خلق الله، في مسلمون مؤمنون، في بشر. هذا هو الدين. هاي بدعة قصة لبنان، انه والله لبنان ما عندك مسؤولية انت اتجاه الناس خارج لبنان، هاي بدعة، لانه هاي بدعة جابوا لنا على لبنان. انت اليوم مسؤوليتك اتجاه طائفتك، خلص بقيت الطوائف في لبنان بتعيش بتموت بتأمن بتنفجر بتاكل بتشرب بتجوع، ما لك شغل، انت ما لك شغل، ما عندك مسؤولية. ما هذا بده يوصل لهون ووصل لهون. هلأ نحن بلبنان للأسف الشديد جزء كبير منا بيعيش بهالثقافة وبالعقلية، كأنه نحن مجموعة أوطان ومجموعة شعوب، واللي بيصير على حدا منا ما بيعني التاني على الإطلاق، ما بيعني. وأنا صادق فيما أقول وما عم بالغ، وأسميه زمن الانحطاط. إذن لا، بالخطاب الديني، بالخطاب الإسلامي، بالخطاب النبوي، في مسؤوليات عامة، في مسؤوليات ويجب أن نتحمل المسؤوليات. أنا الليلة أردت أن أعرض هذا الموضوع أمامكم أيها الإخوة والأخوات وعلى المستمعين، لأقول أولا انتبهوا لهذا التضليل ولهذا التزييف ولهذا التزوير الذي لا يمت إلى العقل بصلة، ولا إلى الفطرة البشرية الإنسانية بصلة، ولا إلى الله وأنبياء الله بصلة. نحن كمسلمين، بحكي عن المسلمين بشكل خاص لأنه عم يخاطبونا خطاب ديني هلا باسم الإسلام، من واجبنا أن نصلي، من واجبنا أن نصوم، من واجبنا أن نحج، من واجبنا أن ندفع زكاة أموالنا، من واجبنا أن نعمل لخير الناس ونفع الناس، وأن نعمل لأمن الناس وسلام الناس وعزة الناس وكرامة الناس في بلدنا وفي كل مكان يمكن أن نصل إليه ونستطيع أن نقدم فيه العون والمساعدة. هذا الدين، غير هيك مش دين، شيء تاني. هذا الدين. ومثل بدك تتحمل، مثل ما بيطلع واحد ممكن يتمسخر عليك بصلاتك وبحجك وبصومك طبعا ودينك، بده يتمسخر عليك لأنك عم تتحمل مسؤولية اتجاه الأمة واتجاه المنطقة واتجاه المقدسات واتجاه شعوب المنطقة. الجزء الثاني اللي بدي احكي عنه واختم فيه، انه هاي المسؤولية العامة كمان بدنا ننتبه لشغلي مشان نحط الأمور في ضوابطها، لا نروح بين الإفراط والتفريط. يعني في ناس مثل اللي حكينا عنهم بالأول بده يقول لك ما عندك انت مسؤولية عامة اصلا، ما في مسؤولية عامة. بيجي واحد تاني لا، بده يحملك مسؤولية الكرة الأرضية والبشرية جمعاء وكل المنطقة وكل شعوب المنطقة، وعليك أن تفعل كل شيء وأن تقوم بكل شيء وأن تقاتل بالنيابة عن الجميع وأن 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 وأن. هذا اسمه إفراط وتفريط. منتبهين؟ لما عم بحكي عن المسؤولية العامة ما بدنا نروح لا على إفراط ولا على تفريط. في مجموعة قواعد هي بتتحكم بعدين بتحديد التكليف الشرعي، انه انا عندي مسؤولية اتجاه ما يحدث في هذا البلد. نعم بالاصل عندي مسؤولية، لكن شو هي هذه المسؤولية؟ شو حدود هذه المسؤولية؟ ما هي حدود هذه المسؤولية؟ الامور هون بالمبدأ سليم، لكن لما نروح على الاجراء وعلى التدابير وعلى التفاصيل هون ما في مطلقات، هون في ضوابط، في حدود. هحكي اكتفي بس بقاعدتين او ضابطتين لانه الوقت هالقد بيتحمل. القاعدة الاولى اللي هي ايضا قاعدة عقلية، شرط القدرة، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا شرط عقلي الشرع اجى دل عليه ارشد اليه كما يقولون. الله ما بيكلف، ما بيعمل تكليف على حدا، ما بيحمل مسؤولية لحدا فوق طاقته. يوم لأيامي الله سبحانه وتعالى ما حيسألنا نحن القاعدين مثلا بالضاحية الجنوبية انه والله بالزلزال اللي صار باليابان انتم ما عملتوا شيء. ما عمل شيء. تمام؟ له علاقة القدرة هون، هي شرط في التكليف لما منوح على الإجراءات. طيب اولا اذا قدرة شرط، الله سبحانه وتعالى يكلفنا بمقدار ما نقدر عليه. هون قدرة متفاوتة، قدرة الأشخاص متفاوتة، قدرة الجماعات متفاوتة، قدرة البلدان والشعوب متفاوتة، قدرة الحكومات والدول متفاوتة. وبتفاوت القدرة قد يختلف التكليف من شخص لشخص ومن جماعة إلى جماعة ومن دولة إلى دولة ومن شعب إلى شعب، هذا طبيعي، ومن منطقة إلى منطقة، لأنه على حدود القدرة يأتي التكليف. ممكن ما يكون كليتنا تكليفنا واحد، هذا هو المثل. والله في ناس ما قادرين يعملوا شيء، مثلا شخص مريض ما قادر يعمل شيء، فلوس هم ما عنده، ملوح بالبيت، هذا شو تكليفه؟ بس يحمل هم، يتعاطف، يدعي، بيقدر يتألم لألم هؤلاء فليألم، يفرح لفرحهم فليفرح، بيقدر يحكي بقصتهم مع زواره بيحكي بقصتهم مع زواره، بيقدر يدعي لهم بيدعي لهم. هل قد بيقدر؟ هل قد تكليفه؟ بس في واحد تاني لا، عنده فلوس قادر يساعد بالفلوس. في واحد تالت عنده قدرة بدنية وسلاح قادر يقاتل بالسلاح، يختلف. في واحد عنده علم وثقافي، في واحد عنده منبر، في واحد عنده تلفزيون بيحكي فيه بالليل وبالنهار، يتفاوت التكليف بتفاوت القدرة بالأفراد وبالجماعات طبعا هون بصير في مسؤولية حتى بالموضوع مثلا الصلاة عمود الدين، لكن الصلاة التي لا تترك بحال بكل أحوال، لكن الله سبحانه وتعالى بيقول لك بدي اياك تصلي واقف، لما قادر تصلي واقف صلي قاعد، مش قادر تصلي قاعد صلي مضجع، مش قادر تحرك ايديك بشفافك برموش عيونك. هون القدرة حتى في عمود الدين هي ملحوظة، اللي هي الصلاة. صوم، مش قادر واحد يصوم لمرض لعجز، الله في حرج شديد عليه الله ما بيكلفه بالصوم، وهكذا. طبعا هون لما منقول القدرة شرط، هون بيجي دقة انه لازم يكون في معرفة، لازم يكون في امانة، لازم يكون في ثقة، لانه لما بقول انا قادر او لست قادرا او نحن قادرون او لسنا قادرين، ما هذا بده يكون في صدق وفي تشخيص دقيق، في معرفة دقيقة انه عنا قدرة ولا ما عنا قدرة. احيانا من اجل التهرب من المسؤولية، وهذا اللي موجود اليوم بالعالم العربي والاسلامي وبلبنان وبغير لبنان، في كتير ناس بيتهرب المسؤولية بحجة مش قادرين. شو بتقوله؟ بس هو ما بيكون صادق، هو بيكون قادر يكذب على شعبه وعلى اهله وعلى نفسه، ولكنه لا يستطيع ان يكذب على ربه الذي يعلم السر واخفى. هون الحاجة بالقضايا الكبرى الى القيادات العارفة الامينة الموثوقة الصادقة المخلصة التي لا تتهرب من المسؤولية، لانه بدها تقول بنقدر ولا ما بنقدر، لانه عضوء بيتحدد التكليف. بنتقل للقاعدة الثانية. القاعدة الثانية هي التالية، هلا ما حقول المصطلح تبعها، مثلا والله في 10 شغلات انا قادر اعملهم بوقت واحد، جاي اتكل على الله عملهم، لكن في 10 شغلات انا قادر اعمل منهم 6، بدي نقي 6 من هو العشرة، العشرة كلهم ممتازين وجيدين وفيهم خدمة للناس وفي نفع الناس ويقربون الى الله، لكن انا ما قادر اعملهم بوقت واحد او وقت متقارب. هون العقل شو بيقول والدين شو بيقول؟ لما نقول العقل والشرع اثنيناتهم بيقولوا شوف الاهم فالاهم، يقدم الاهم على غيره، بتنقي الاهم بتروح بتشتغلهم. هذا بيسموه بالمصطلح التزاحم. هون في تزاحم. ما نقول هلا 10 و6، موضوعين، انه انا يا خي عندي امكانيه، يا بعمل هاي الشغله يا بعمل هاي الشغله. بضرب مثل كمان شخصي، في عائلي انا معي 1000 دولار، في عائلي تحتاج ال1000 دولار، لو في يقسمهم على 2 ما في مشكله، بعطيهم 500 هون 500 بتنحل. هاي العائله لتحكم البي او الولد او مشاكل الذي هو في معرض الموت او في حاله شديده لا تحتمل التاجيل بدهم 1000 دولار، وهي العائله لتفوت ابنها على المدرسه بدها 1000 دولار. هون الاهم والمهم شو؟ العقل شو بقول والدين شو بقول؟ انه بعطي العائله الاولانيه، بساعد المريض اللي حيموت، مش العائله اللي بتفوت ابنها على المدرسه هلا اذا تاخر له شوي ما حتخرب الدنيا. هذا اسمه اهم ومهم. كمان لما بيكون مثلا في موضوع امني او عسكري، انه اخي انا عندي مجموعه قادر احطها يا هون يا هون، هون في خطر فعلي، هون في خطر محتمل ومؤجل، الاهم اني احطها هون محل الخطر الفعلي الحقيقي. العقل بيقول هيك والشرع بيقول هيك. هون كمان المساله هي مساله تطبيق، مثل ما حكينا عن القدره، يعني اللي بده يجي يطبق انه هذا اهم من هيدا، ممكن واحد لا يهرب من تحمل مسؤولية لأن الشغل على الأهم شاق ومتعب وفي تضحيات، بيروح على الأقل أهمية وبيغلط أو يتعمد أن يخطئ في تشخيص الأهم فالأهم. هون أيضا تتأكد الحاجة في الشأن العام إلى القيادات العارفة الأمينة المخلصة الصادقة الشجاعة التي لا تتهرب من المسؤولية. إذن باكتفاء هو الضابطين لأقول نحن الليلة ما منقول كما يريدون لنا أن نقتنع أنه ما عندنا مسؤوليات تجاه الوضع العام، نحن عندنا مسؤوليات تجاه الوضع العام في بلدنا وفي منطقتنا وفي أمتنا وفي أي مكان من العالم، نحن عندنا مسؤوليات متفاوتة بالمبدأ، البدو يدين، ما بده يعجبه يصطفل. هون نحن بالحقيقة مش تناقض سياسي مع قوى موجودة بلبنان منطقة، هون في تناقض فكري وثقافي روحي ومعنوي، بل تناقض حضاري، بل تناقض إنساني. اللي عم نحكيه نحن هو منطق عقل وفطرة ودين، هم عم يحكوا شيء تاني في خدمة أسيادهم. والملفت هون بين هلالين انه اللي بينظر لك بهاي النظريات سادتهم وكبارهم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هم حقهم يتدخلوا وين ما بدهم ويعملوا اللي بدهم اياه في اي مكان من العالم، من شرق الارض الى مغربها، وبيبعثوا جيوش وبيفرضوا حروب وبيفرضوا حكام وبيفرضوا حلول وصيغ حياة وثقافات، هن بحق لهم. بس انت تاخد موقف الدين تساعد، يمكن احيانا ما يطلع من امرك الا تحكي، بس ممنوع ممنوع. يعني مثلا هذيك اليوم بحادثة منى، انت لبناني شو لك خصة؟ او الحجاج ايرانيين باكستانيين مصريين، هلا اخر احصاء لوكالات انباء يمكن فرانس بيريس او حدا تاني انه صار بالعدد اللي جمعوا العدد من كل الدول 1600 وكذا، طبعا بالسعودية بعدهم 700. طيب انت شو خصك خيي؟ في انت فيك تحكي بس بالعالم الجليل سماحة السيد حيدر الحسني، ايه هذا لبناني فيك تحكي، اما غيرك شو لخصة؟ من عندك بلبنان؟ مش عندك بلبنان. حدا مات من عندك من لبنان؟ ما حدا مات من لبنان. شو انت شو لك على هذا الموضوع؟ ليش بدك تحكي اصلا؟ هذا نحن واصلين الى هذا المستوى. اذا لا انه ما في مسؤوليات، ولا انه كمان المسؤوليات مطلقة الى حد انه بدك تحمل انت عبء السماوات والارض، ده غير ممكن. بالنهاية في موضوع القدوة، في موضوع التزاحم الأولويات الأهم فالأهم. هلأ وقت ما عاد فيه، كنت بدي أعمل تطبيق سريع على الموضوع الإسرائيلي، تطبيق على مواجهة المشروع التكفيري، تطبيق على الشأن اللبناني الداخلي، وقت ما فيه فبروح للخاتمة. أعلى مصداق في من أعلى المصادق التاريخية لتحمل المسؤولية العامة مهما كانت الأخطاء والتضحيات هو موضوع كربلاء وما فعله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طيب الإمام الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد بالمدينة وبقية النبوة وبقية أصحاب الكساء ومحترم في الأمة وخير إن شاء الله، وبيقدر يبقى ببيته وكل يوم يطلع بزور قبر النبي وبيصلي هونيك وبيصلي وبيحكوا معه وبيسألوا وبيجاوبون وماشي الحال. ليش كل هاي القصة كلها يعني؟ لأنه أولا الحسين عليه السلام كمسلم وكإمام المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا موجود عند السنة والشيعة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، كمسلم وكإمام المسلمين، وعنده مسؤولية تجاه الإسلام كدين واتجاه المسلمين كأمة وكمسلمين كبشر كناس كعيال الله كعباد الله كخلق الله، وعنده هذه المسؤولية. ومن أولى من الحسين عليه السلام أن يتحمل هذه المسؤولية يتحملها. طيب بس واحد في تحمل في مسؤولية تحمل مسؤولية. اثنين بالتشخيص انه الاهم فالمهم، ما هو الاكبر تهديد الان يهدد الاسلام والمسلمين؟ مع الحسين عليه السلام طلع الموضوع لا هو موضوع فقهي ولا اصولي ولا كلامي ولا نقاش ما بعرف اجتماعي ولا قصة سياسية تفصيلية حتى يروح يعالجها، طلع مع الحسين عليه السلام أن وجود يزيد بن معاوية بهذه المواصفات كحاكم للمسلمين وفي هذا الموقع بالذات وجده خطرا على الإسلام كدين وعلى المسلمين كبشر وكعيال الله وخلق الله، وواجبه أن يمشي بالنصيحة لعباد الله وخلق الله. وبالتالي صار الأهم الأعلى، الأولوية المطلقة هي مواجهة هذا الطاغية، هذا الحاكم الذي يهدد الإسلام. شوفوا في حكام ظالمين، بس هو بموضوع الإسلام هو حيادي، ما بشكل تهديد، بده يحكم. هلا إسلام، قرآن موجود، أحاديث النبي، جامعات علمية، حوزات علمية، فكر أصيل، بحث، تحقيق، حرية تعبير عن الرأي، حرية الدرس، ما في مشكلة. الناس بيصلوا، بيكونوا أوادم، ناس بيتفقوا مع بعضهم، بيصلحوا ذات بينهم، بيعيشوا حياة إسلامية وما عنده مشكلة. يروحوا على المسجد والله يروحوا على الكباريه، ما عنده مشكلة، هو بده يحكم. هذا الحاكم أقل خطورة من حاكم يتهدد الإسلام، من حاكم يريد أن يسقط هيدا أشهد أن محمدا رسول الله، أمويته وجاهليته لا تتحمل هذا الأذان. هذا حاكم مختلف، هاي بالتحديد قصة يزيد بالتحديد. زيك الحسين عليه السلام شعر أنه هذه هي الأولوية المطلقة، فقام بحركته التي قام بها. طيب هون بيجي موضوع القدوة. القدوة إلى علاقة بالهدف، قدوة إلى علاقة بالهدف، يعني هل أقدر أن أحقق هذا الهدف أو لا؟ ما كان هدف الحسين في كربلاء؟ كان هدفه حفظ الإسلام، كان هدفه إيقاظ، من جملة أهدافه، كان من جملة أهدافه إيقاظ الأمة وكشف حقيقة هذا الحاكم الذي لو حكم المسلمين لعشرات السنين لكانت كارثة دينية وثقافية وتاريخية وعلى كل الصعد. طيب هذا الهدف أو هذه الأهداف من هذا القيام الحسيني، هل يستطيع الحسين أن يحققها؟ نعم، بالشهادة، لا تحتاج إلى 100,000 مقاتل، لا تحتاج إلى 1,000,000 متظاهر، لا تحتاج إلى وسائل إعلام. الحسين شخص أنه بدمه وبروحه وبإخوانه وأبنائه وأصحابه وبصوت زينب، بده وسيلة إعلام وحدة، كان وحدة بس، وبصوت زينب هو يستطيع ويقدر أن يحفظ الإسلام وأن يصون الإسلام وأن يسقط يزيد وأن يفضح هذا المشروع الجاهلي الجديد الذي جاء ليقضي على الإسلام بلباس الإسلام. ولذلك هون الأمانة والمعرفة للقدوة وتشخيص الأولويات. ونحن اليوم مدعوون أن نمشي في خطى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كما في خطى رسول الله وأنبياء الله العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن أيها الأخوة والأخوات في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة معنيون جيدا أن نحدد المسؤوليات وأن نحدد الأولويات وأن نعرف مقدراتنا وأن نتحمل مسؤوليتنا على ضوء الأولويات والمقدرات في أي ساحة، في أي ميدان، ونمشي فيها بمعزل عن هذا الصراخ من هنا أو ذاك الصراخ من هناك. حسبنا في هذه الدنيا، حسبنا في هذا العمر المتاح لنا أن نؤدي رسالتنا الإنسانية ومسؤوليتنا الشرعية، وأن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بريئي الذمة، وقد أدينا حق العبودية له، حينئذ نكون جديرين بأن نحشر مع أنبياء الله وأولياء الله ومع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجركم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.